وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين في قوله تعالى من سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن معنى هذا الأمر الرباني: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ما معنى أن يدخلوا الباب ويدخلوا هذه المدينة فاتحين منتصرين وهم في حالة السجود وفي حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن يقولوا حطة في حالة الدعاء: ربنا حط عنا ذنوبنا، عملية استغفار وعملية الدعاء. تحدثنا عن دلالات ذلك وقلنا أن الأمة المنتصرة في حالة النصر قد يؤدي بها ذلك النصر إلى البطر، فتعيش الفرحة التي قد تؤدي بها إلى الاستكبار وإلى الاستعلاء. فالاستغفار في حالات النصر والدخول وذكر الله سبحانه وتعالى والسجود، هذه الأمور تطامن من يعني أفراح النفوس التي قد تؤدي بها إلى حالة البطر وحالة الظلم والاستكبار. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا قلنا مع كل هذه التحذيرات فإن بني إسرائيل وبمجرد أن تحقق النصر والفتح والظفر أصابهم البطر وخالفوا الوصايا الربانية، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فقد قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هكذا عاش بنو إسرائيل الظلم في الأرض المقدسة، بدلا من السير على المنهج الرباني عاشوا الاستكبار، عاشوا البطر. فكان من الطبيعي أن يأتيهم العذاب الإلهي كسنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمع. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذلك لأن الأمة التي تعيش الشكر في الحياة والالتزام بمبادئ السماء والحرص على إقامة العدل فإنها تعيش البركات الإلهية وتعيش النعم الربانية: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الزيادة وهذا العذاب ليس أمرا إعجازيا. صحيح نحن لا ننكر يعني المسألة الإعجازية في التزديد الرباني وفي النصر وفي التمكين وفي إنزال البركات من السماء، ولكن هناك أمور طبيعية يعني من خلال الشكر هو المسيرة الإيمانية الصحيحة في الحياة، مسيرة العدل في الأرض. هذه المسيرة سوف تنتج طبيعيا بحسب العلاقات القائمة تنتج البركات الإلهية، بركات الأرض وبركات السماء، فإن هناك علاقة مضطردة بين العدالة وزيادة الخيرات والبركات. فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى سلوك العدالة الذي يؤدي بهم إلى الخيرات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما هي العلاقة بين الاستغفار وبين المطر وبركات السماء؟ طبعا هناك علاقة طبيعية، يعني صحيح بالإضافة إلى العلاقة الغيبية هناك علاقة طبيعية. الأمة عندما تقيم العدل وتقيم المنهج الرباني بصورة صحيحة وتقيم العلاقات الاجتماعية العادلة، تنمو هذه الأمة وتكبر هذه الأمة وتنتصر هذه الأمة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندما تسير الأمة السير في مسيرتها بصورة عادلة بصورة صحيحة، سوف تأتي البركات من السماء وتأتي البركات من الأرض. وقلنا هذا لا يتم بصورة إعجازية خارقة للعادة، بل على العكس من ذلك، إنه سنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمع. عندما يعيش المجتمع العدالة الاجتماعية وفق منهج السماء، وعندما يعيش المجتمع العدالة في التوزيع، فلا بد من أن يعيش الوفرة في الإنتاج. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ماذا تكون النتيجة؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهنا إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم هنا يؤدي إلى النعم الوفيرة الإلهية. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآيات المباركة تؤكد على التأثير المتبادل بين خط علاقة الإنسان بالإنسان وخط علاقة الإنسان مع الطبيعة. فإنه كلما جسدت علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان العدالة، وكلما استطاعت أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان لأخيه الإنسان، كلما وقع ذلك ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وتفتحت الطبيعة عن كنوزها وأعطت المخبوء من ثرواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعمة والرخاء. لا يعني طبعا قلنا ذلك إنكار البعد الغيبي والمحتوى الغيبي، بل على العكس من ذلك، لأن الإيمان بالسنن والإيمان بالقوانين في حركة المجتمع إنما هو بالحقيقة إيمان بالله سبحانه الذي يجري المجتمع والتاريخ وفق تلك السنن التاريخية، كما يجري القوانين في حركة الكون والحياة. كيف أن هناك قوانين في حركة النجوم وفي حركة في إشراقة الشمس وفي غروبها، كذلك هناك سنن اجتماعية في المجتمعات تؤدي هذه السنن، مخالفة هذه السنن يؤدي إلى موت المجتمع وهلاك المجتمع وذيلية المجتمع، بينما السير وفق هذه السنن يؤدي إلى سيادة المجتمع وسيادة الأمة. وهكذا نفهم الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل عندما بدلوا قول الله سبحانه وتعالى وعاشوا الظلم والفسق والاستعلاء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا هذا لا يعني هناك قول معين يعني فقط، وإنما القول هنا الموقف، يعني أنهم وقفوا بدل من أن يقفوا موقف الشكر وموقف الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والالتزام بالمنهج الرباني بعد أن حقق الله لهم الفتح، على العكس من ذلك راحوا يعيشون البطر وراحوا يعيشون الاستعلاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هنا القرآن الكريم يؤكد الظلم لهذه الأمة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا قانون وسنة ربانية قرآنية تؤكد على أن الإنسان هو الأساس في حركة التاريخ، وأن المجتمع هو الأساس في حركة التاريخ من خلال امتلاك الشروط الموضوعية، وبالتالي هو يمتلك الجزاء. فالظلم يؤدي إلى السقوط الحضاري وإلى ذهاب وزوال النعم الإلهية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض عند 1:28 نستمع معا لدرر البلاغ. في الساعة 1:41 مع الصادقين. قسم الأخبار عند 2:05 يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 2:09 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، موضوعها اتجاهات في علم الفقه. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في الساعة 3:00 عند 3:25 تمثيلية الإذاعة. الرابعة تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم عند 4:08 في الساعة 4:15 على الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أتينا لقمان الحكمة. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما الحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة لعبده لقمان مع أنه لم يكن نبيا إنما كان رجلا حكيما كما ورد هذا المعنى في النصوص، فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بين بعض الأسباب كما ذكرت لكم في الحلقات السابقة، وبقي البعض الآخر لا بأس أن أقرأ كمقدمة لما ندخل في حكم أمير المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسباب الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة لأنه ولم يغضب قط، كان حليما، كان صبورا، كان كاظم الغيظ، فلم يغضب قط، وإذا غضب غضب لله سبحانه وتعالى، ولم يمازح إنسانا قط أبدا، لم يمازح إنسان، وقور، وقور عند الهزاهز، وإذا مزح من باب إدخال السرور في قلب المؤمن فإنه لله يمزح. وأما أنه هو يكون هزلي ومزاح وما شابه ذلك بحيث يخرجه عن وقاره، فهذا ما لا تجده في الرجل الحكيم. الإنسان الحكيم يكون وقورا. وأنا رأيت في حياتي، رأيت شيخا أذكر في بغداد في العبيدية في مسجد والي جامع العلوي، كان رجل رئيس عشيرة، واقعا كان رجل إلى الآن مع أنه كنت صغير السن، كان عمري قبل البلوغ، قبل 13 سنة كان عمري، وكان هذا الرجل عندما أراه يدخل في كل وجودي لوقاره، كان جدا وقور بحيث كان محترم عند الجميع، هذا ما رأيته في حياتي. فالإنسان وكان واقعا رجل حكيم، يعني لا يتكلم إلا بحكمة، فكان يستشار دائما، كان مستشار لوالدي، يستشار دائما في القضايا الاجتماعية، في القضايا العشائرية، باعتبار رئيس عشيرة يعرف أطباع وأخلاق العشائر، فكان والدي يستشيره الله يرحمهم جميعا. فلذا لم يمازح إنسان قط، ولم يفرح بشيء إن أتاه من أمر الدنيا، يفرح بما أتاه من الدنيا أبدا، ولا حزن منها على شيء قط، كان زاهدا في الدنيا. هذا وهذه هي صفات الحكيم. الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من كان من صفاته، وأمير من سيد الحكماء، وفي قمة هذه الصفات الأخلاقية والكمالات الأخلاقية الإلهية. لذا في نهج البلاغة في الحكمة السابعة يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. عجيب، الإنسان مدني الطبع بلا شك، فإنه إذا كان يعيش في الكهوف فيوما ما خرج من الكهف وعاش في القرية، في الريف، في القرية، إلى أن وصل إلى المدينة في المدن، فلذا الإنسان مدني الطبع، يألف ويؤلف، لذا سمي الإنسان من الأنس، وقيل من النسيان، وقيل من الأنس يأنس. فأعجز الناس، الإنسان ربما يكون قادرا وربما يكون عاجزا، وفي مقابل القادر والعاجز الأقدر والأعجز، كما ذكرنا المعاني الأربعة دائما في كل المفاهيم تأتي: العام والخاص والأعم والأخص. فيما نحن فيه الإنسان ربما يكون عاجزا اسم فاعل، وربما يكون في مقام التفضيل أعجز من العاجز، يكون قادرا وربما يكون أقدر من القادر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين، ليس من باب الحاصر طبعا، من باب الإضافة، على أنه أعجز الناس، أعجز الناس في المعاشرة، أعجز الناس في المجتمع، ترى أعجز الناس مع الأسرة، ترى أعجز الناس مع الوالدين، ترى أعجز الناس مع نفسه في عبادة ربه، يكون عاجزا وأعجز الناس، كما ورد: أبخل الناس من بخل بالسلام، عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه السر من الأسرار طبعا. فقال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. الإنسان يحتاج إلى إخوان، الإخوان جمع أخو، فيحتاج إلى إخوان، أخوك في النسب، أخوك في الدين، أخوك في الإنسانية، نظيرك في الإنسانية كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إما أخ لك في الدين أو نظير في الإنسانية. الناس لا يخلو من حاله. فحينئذ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وهذا يحتاج إلى بيان. بيان ذلك، الإنسان الذي يكون عاجزا لا قدرة له، كالمشلول، المشلول عاجز، فحينئذ من حيث الروح، من حيث المعنويات، ترى يكون عاجزا في الماديات، في بدنه يكون عاجزا، مريضا، مفلوج، مشلول، وترى يكون في عقله عاجزا، ترى يكون في طاقاته الإيجابية والسلبية ربما يكون عاجزا من حيث الطاقة. فأعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء. هناك كتاب لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء، أيضا أذكر هذا، قرأت كتاب وأنا عمري دون البلوغ، يعني كان عمري 14 سنة، فقرأت هذا الكتاب لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء. ثم كتب السيد الحيدري كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت، لأنه ديل كارنيجي عنده في كسب الأصدقاء أنه من النفاق، أنه تنافق مع صديقك لكي تكسبه. لذا كتب السيد الحيدري رحمة الله عليه كتابا كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت عليه الصلاة والسلام. وكتبت أيضا الأصدقاء في رحاب الروايات رسالة كاملة عن هذا الموضوع. فعلى كل حال، أعجز الناس أنه من لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء، كيف يكسب الإخوان، فيكون عاجزا، لأنه كسب الأصدقاء الإنسان إنما يطير بجناحين، جناحه هو إرادته وقدرته وعشيرته وأقرباؤه وأصدقاؤه وإخوانه، فيحتاج إلى إخوان، لأن الحياة كما ذكرت مدنية، مدينة، فكل واحد يحتاج إلى الآخر. قال اللهم لا تحوجن إلى الناس، واحد دعا في حضرة الإمام عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فالإمام نهاه عن ذلك، على ما في بال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، نهاه عن ذلك أو الإمام الصادق، قال لا تقل لا تحوجن إلى الناس، لأن الناس بعضهم يحتاج إلى بعض، بل قل لا تحوجن إلى اللئام من خلقك. اللئام من الناس، نعم، نسأل الله أن لا يحوجن إليهم، اللئيم في مقابل الكريم. أما أنه تحتاج إلى الناس بلا شك، النجار يحتاج إلى الطبيب، والطبيب يحتاج إلى النجار، وإلى القصاب، وإلى العالم، وإلى الحوزوي، وإلى الجامعي، وهكذا كل واحد يحتاج إلى الآخر في معيشته وفي تمرير أموره المعيشية. لذا لا تعجز عن كسب الأصدقاء، حاول أن تكسب، كلما ازداد، يقال مثل شعبي أنه ألف صديق ولا عدو واحد، كلما تكسب الأصدقاء فهو أفضل لك، ويدل على قدرتك الاجتماعية والتواصل الاجتماعي الآن في يومنا هذا، من خلال فيسبوك ومن خلال الانترنت ومن خلال التواصل الاجتماعي. حاول أن تكسب الأصدقاء، طبعا أي صديق، هناك شرط، لا كل صديق، عندنا أحاديث كثيرة أنه لا تصادق الكذاب ولا الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، الكذاب يقرب ما هو بعيد ويبعد ما هو القريب عليك، ولا البخيل أنه يبخل بمالي عندما تحتاج إليه، فهناك شرائط، فعليك أن تكسب الإنسان الذي يكون مستحقا للصداقة، أنه يكون معك في صدق في السراء والضراء، في كل المكاره وفي الأفراح والأتراح، يشاركك ويشاطرك في الفرح والسرور كما يشاطرك في الحزن، تجد أول الناس هو في مقام المشاركة في الأحزان، عند فقد الأب مثلا تجد هو أول من يحضر، قبل أخيك ربما يحضر الصديق، يكون صديقا لك أكثر ما يكون أخوك صديق لك، كم وكم، وهذا أيضا ما جربته في حياتي أصدقاء. طبعا هناك شرائط وقصص وشواهد على ذلك. فلذا أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه، أفعل تفضيل، أعجز وأعجز، وأعجز منه يعني يكون عاجزا جدا، من ضيع من ظفر به منهم. ظفرت بالصديق، صديق وقعا صديق، مؤمن متدين ملتزم خلوق حباب، ظفرت به وإذا به تفرط بصديقك لأجل قضية تافهة جدا. بعض الأحيان بين الأصدقاء يمزح مزاحا وإذا به يتأثر بذلك ويقطع العلاقة والصداقة. عجيب، أنا عندي شواهد 30 سنة كان صديقه، صديق أسرة، الأسر بينهم كانوا تراود، أحدهم يراود الآخر عزائم ولائم، وبعد 30 سنة على أمر تافه جدا وإذا به قطعوا الصداقة. هذا جدا عاجز، هذا أعجز من العاجز، وأعجز من عجز عن اكتساب الصديق والأخ. فأعجز منه من ضيع من ظفر به. ظفرت بالصديق، أصدقائك الطيبين ظفرت بهم، وهذا يدل على الحث على مكارم الأخلاق، لأن الأخوان لا يكتسبون إلا بمكارم الأخلاق، لأنه خلوق تكتسبه لا لدنياه، إنما تكتسبه لأخلاقه لآخرته. الأخلاء الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقون. المتقون ما كان أساسه على التقوى، بني على التقوى كمسجد قباء، فإنه أحق أن يقام إلى يوم القيامة. هذه الصداقة التي تكون لله وفي الله أحق أن تقام إلى يوم القيامة. فلا تعجز عن كسب الأصدقاء الطيبين، ولا تعجز أن تضيع الصديق، بل كن وفيا بذلك. كما أنه يقال صديقان كان يمشيان في سفر فصار اختلاف بينهما، فضربه الصديق، ضرب الصديق الثاني صفعه على وجهه، فكتب على الرمل أنه صديقي في يوم كذا وفي ساعة كذا ضربني على وجهي، كتب على الرمل، ثم سار معه لم يقطع الصداقة. وإذا بي في ماء أراد أن يغرق الصديق الذي ضربه فنجاه، فعند ذلك كتب على حجر أنه صديقي في يوم كذا نجاني من الغرق. قال لما كتبت على الرمل وكتبت على الحجر؟ قال كتبت على الرمل حتى الهواء يأخذه ويطير به وأنساه، ولكن كتبت على الحجر لكي يبقى. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يبقى. هذا علامة الصديق والصداقة. فطوبى لمن كسب الأصدقاء والإخوان ولم يضيع بهم، إنما يؤدي حقوقهم، وما أكثر الحقوق حقوق الإخوان والأصدقاء كما ورد في الروايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن ركب الصادقين المتأخرين هو العالم المتبحر والفقيه الزاهد الورع آية الله السيد محمد تقي ابن السيد حسن آل بحر العلوم رحمه الله. السيد محمد تقي بحر العلوم من مواليد النجف الأشرف عام 1318 هجرية، برع ونشأ في حاضرة النجف الأشرف، وتدرج بالتحصيل على أيدي كبار الأساتذة الأفذاذ من أعمامه ومن السادة آل بحر العلوم. كذلك أساتذة الحوزة حتى نال درجة الاجتهاد بعد أن تلمذ في الفقه والأصول على أيدي كبار المراجع كالشيخ النائيني والشيخ أغاضي الدين العراقي، كذلك حضر أبحاث المرجع القدير السيد أبو الحسن الإصفهاني والمرزى عبد الهادي الشيرازي أعلى الله مقامهم جميعا. هذا العالم الجليل السيد محمد تقي بحر العلوم أيضا أثرى الحوزة العلمية بتصانيف قيمة، منها مثلا من تأليفاته شرح بلغة الفقيه، من تأليفاته تقريرات أساتذته في الفقه والأصول، منها أيضا تعليق على أبحاث المرزى عبد الهادي الشيرازي، وكذلك رسائل ومقالات أخرى، وأيضا له كتاب في مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام أسماه واقعة الطف. هذا الكتاب شنو قضيته؟ هذا واقعة الطف، هذا المقتل له قضية. المرحوم السيد محمد تقي بحر العلوم كان من المراجع أو من العلماء الذي يحمل ذوق المرحوم الششتري صاحب الخصائص الحسينية، أو المرحوم الدربندي صاحب أسرار الشهادة، أو المرحوم الحائري صاحب شجرة الطوبة. كان يأنس بقراءة تعزية أهل البيت، ذكر مصائب أهل البيت، وكان تواق أن يكون له سمة الخطيب أو الراوي لفضائل ومصائب أهل البيت. أنا كنت ابن 10 سنوات وأذكره هذا السيد كان إذا أجهش بالبكاء يشعر الإنسان كأن الجدران تبكي. فانطلاقا من هذا الذوق الذي كان يحمله، كان رحمه الله يقيم مجالس الحسين بالعشرة الأولى وفي المناسبات طوال السنة في بيته. كانوا يحضرون خطباء وعلماء، ولكن هو بنفسه كان لديه كراس يقرأ من ذلك الكراس تفاصيل مقاطع من ذلك الكراس، ثم وسعه فأصبح مقتلا من المقاتل الجميلة اسمه واقعة الطف. هو كان، يعني أنا أتذكر هذا بدقة، كان لما يلتقي بعض أصدقاء من الخطباء كالشيخ محمد الكاشي، كالشيخ عبد الوهاب الكاشي، كالسيد صاحب الصائغ، والسيد عبد الرسول الكفائي وأمثالهم، كان لا يخفي عليهم مدى غبطته لهم في خدمتهم الشريفة، وهي خدمة سيد الشهداء. وكان هو يقرأ بهذا المقتل الذي ذكرته، وتقاطعه دموعه المنهمرة ويجهش بالبكاء الشديد، فيتفاعل الحضار، وقلت كنت أشعر بأن كل شيء يبكي معهم. هذا العالم سيد محمد تقي بحر العلوم، هذا العالم الجليل، من أواخر من شاهدتهم من العلماء الكبار الذين جسدوا زهد الأئمة وتقوى الأئمة وحنو الأئمة على الفقراء. شاهدت منه حالات ومواقف ذكرتني بسلوك الإمام علي سلام الله عليه مع البؤساء والضعفاء. كان السيد محمد تقي بحر العلوم رحمه الله من الذين يحتاطون جدا في أن يبيت عندهم من الأخماس الشرعية شيء. في الحقيقة يعني مفخر من مفاخر النجف الأشرف ووجه ناصع من وجوه تاريخ النجف الأشرف هو هذا العالم الجليل. حدثني الحاج محمد الجواد العندليب التورنتشي، هذا من خيرة مريديه، يقول ذات ليلة وصل إلى هذا العالم سيد محمد تقي رحمه الله، وصل مبلغ كبير آنذاك 160 دينار من الحقوق الشرعية، وهذا كان أوائل الستينات. 160 دينار كانت تكفي لشراء بيت واسع. بالليل أحد مريديه جاب له هذا المبلغ، قال هذا من الحقوق الشرعية، وراح الرجل. يقول الحاج محمد جواد التورنتش العندليب، يقول بتلك الليلة طلب مني السيد محمد تقي بحر العلوم رزمة من الظروف، ظروف هاي باكتات الذي للرسائل تستعمل، جبت له أحضرت له ذلك، فوضع في كل ظرف 10 دنانير، وكانت 15 ظرفا، وترك لعائلته 10 دنانير فقط كسائر الغير. وبتلك الليلة قام الرجل بتوزيعها يطوف على الأبواب، وكنت يعني ألح عليه أنه فليتم هذا غدا، سئل، قال لا يمكن أن يبيت عندي شيء من هذا المال. فيقول هذا الحج صديقه، طلب منه ولده السيد حسين وهو أيضا طالب في الحوزة، طلب ظرفا من هذه الظروف، قال لا لأنك تعيش معي وأنت مشمول بهذه 10 دنانير التي تركتها لنفسي. يعني هذا تعبير يقول بابا أنت تأكل وياي فد قدر. على كل، وكلما ألح ولده على ظرف من هذه الظروف رفض، وقام بتقسيم هذه الظروف إيصالها إلى أهلها. ولده السيد حسين كان يلح أنه بحاجة ماسة إلى مال يجدد ملابسه، فهنا بعد إلحاح، وأمه أيضا كانت أم السيد حسين تلح على السيد، فقسم 10 نصفين، 5 وضعها في جيبه وخمسة أعطاها لزوجته، قال لها لك الخيار في إعطائه هذه 5، فأعطتها إياه. أما أثاث بيته فأنا خير شاهد، كان أثاث بيته زهيدا للغاية، حتى أن أحد أصدقائه من أهل الخير أهداه مروحة كهربائية، مروحة سوداء كدك كيدي كي كانت ذاك اليوم، رفضها وقال له ارجعها، أنا أكتفي بالمهفة، والمهفة مروحة يدوية، قال أكتفي. قال هل هذا حرام سيدنا؟ قال لا مو حرام، ولكن ما أحب أعود نفسي على الترف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان رحمه الله سيد محمد تقي بحر العلوم دؤوبا في أن لا يظهر أبدا بلباس أجود من لباس الطالب الضعيف، وبلغ من التقوى والزهد والعبادة أنه، أنا أتذكر بعض العرب المجاورين للنجف الأشراف كان يقسم به في حالات الاختلاف، في حالات المشاكل، يقول وحق السيد محمد تقي. السيد محمد تقي رحمه الله وبطلب من المؤمنين أخذ يقيم صلاة الجماعة ظهرا في مسجد الشيخ الأنصاري بالحويش في النجف الأشرف، مسجد الترك، لكن تخلى عن ذلك شوقت بعد وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى النجف الأشرف. الإمام الخميني رحمه الله كان يصلي في بيته أوائل وصوله إلى النجف، فالسيد بحر العلوم السيد محمد تقي بحر العلوم كان يحبه بغزارة، فألح عليه، ألح على السيد الإمام أن يصلي بمكانه في مسجد الترك شيخ الأنصاري. سيد الإمام ما كان يرضى، أخيرا وسط السيد علي البهشتي رحمه الله والشيخ حبيب الله الأراكي رحمه الله، وسطهما لإقناع السيد الإمام بأن يقيم الصلاة في مسجد الشيخ الأنصاري ظهرا مسجد الترك. ولما قبل السيد الإمام وأقام الصلاة ائتم به المرحوم السيد محمد تقي بحر العلوم في الصف الأول، وأتم به مجموعة من العلماء. أما السيد محمد تقي تحول إلى الصلاة ظهرا في مسجد الطوسي رحمه الله وأعلى الله مقامه. طبعا السيد محمد تقي بحر العلوم رضوان الله عليه كان يتمتع بشعبية عالية، كان دائما لا ندخل عليه إلا والفقراء البؤساء الضعفاء كانوا دائما يتواجدون حوله، وكانوا يأنسون به ويأنس بهم. وطبعا هذه من سمات رسول الله ومن سمات الإمام أمير المؤمنين. توفي هذا العالم المقدس والولي التقي عام 1393 هجرية بمرض السرطان، وفجعت النجف الأشرف برحيل هذه الشخصية، ووري الثرى في مقبرة الأسرة بمسجد الطوسي بعدما كان مقررا دفنه في الحرم الحيدري، لكن البعثيين الكفرة منعوا ذلك لأنه كان رحمه الله موضع سخطهم وغضبهم. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لست أعلم.